أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا بالأمس كان أن جريان البراءة في الشبهات الموضوعية له ميزانان: الأول أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته، والثاني أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا لا بدليا. المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه فيما يظهر من رسالة اللباس المشكوك يقول: لا، نحن لا نحتاج إلى ميزانين لإجراء البراءة، وإنما نحتاج إلى ميزان واحد فقط، وهو الشك في قيود التكليف. إن قلت: الموضوع الخارجي كيف نجري فيه البراءة؟ يعني أنا إذا شككت في خمرية المائع، هذا ليس شكا في قيود التكليف، فكيف أجري البراءة؟ قال: الشك في الموضوع الخارجي يرجع إلى الشك في قيد التكليف. لما؟ لاحظوا معي. الآن أنت إذا عندك حرمة شرب الخمر، الخمر قيد في ماذا؟ في الشرب، فهو قيد في الحرمة، لأن الحرام ليس هو شرب أي شيء، وإنما الحرام هو شرب الخمر. فالحرمة وهي الحكم والتكليف تكون مقيدة بالخمر خارجا، فلا حرمة قبل وجود خمر خارجا. ومع الشك في خمرية المائع، أنت في ماذا تشك؟ تشك في فعلية التكليف المقيد بوجود الخمر خارجا. فإذا لما كان الموضوع قيدا في التكليف، ليه؟ لأن الموضوع، لأن التكليف متوقف فعليته على الوجود الخارجي لهذا الموضوع. ماذا يقول محققنا؟ إن يقول: أنت إذا شككت في خمرية المائع الموجود أمامك، أنت تشك في ماذا؟ أنت تشك فيما هو قيد التكليف الفعلي، وهو مجرى للبراءة. فدائما كلما كنت تشك في الموضوع بهذا النحو فهو شك في قيد التكليف، بينما لو كنت تشك في غير الموضوع أو تشك في الموضوع في مورد الإطلاق البدلي فأنت لا تشك في قيد التكليف. لاحظتم؟ ولذلك يقول المحقق النائيني: الميزان الأول وهو الشك في قيود التكليف، أو بتعبير المحقق النائيني الشك فيما يستتبع فعلية التكليف، هذا يكفي. وبعبارة ثانية، إذا كان الموضوع الخارجي مأخوذا بنحو الشمول فإننا نرجع إلى البراءة. لما؟ لأن هذا الموضوع الخارجي، وعليكم السلام ورحمة الله، لأن هذا الموضوع الخارجي قيد في التكليف. فالمحقق النائيني يقول: نحن نستغني عن الميزان الثاني بالميزان الأول، لأن الشك في الموضوع الخارجي دائما هو شك في قيد التكليف. ولذلك فالضابطة لجريان البراءة هي ضابطة واحدة وميزان واحد: الشك في قيد من قيود التكليف. أو بتعبيره مثل ما قلنا الشك فيما يستتبع فعلية التكليف. تمام؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يرتضي كلام المحقق النائين. يقول للمحقق النائين: حتى يتم كلامك لابد من وجود ملازمة، وهي أنه دائما متعلق المتعلق وجوده الخارجي قيد في التكليف. هذا مؤدى كلام المحقق النائين. المحقق النائين شو عم يقول؟ عم يقول أنا لا أحتاج إلى الإطلاق الشمولي والبدلي. ليه؟ لأن الموضوع وهو متعلق المتعلق قيد في التكليف. فكأنه يقول كلما كان عندي متعلق متعلق فوجوده الخارجي قيد في فعلية التكليف. سيد شهيد يقول له: لا، ليس من الضروري أن يكون الوجود الخارجي للمتعلق قيدا في فعلية التكليف. كيف؟ يقول: تارة يكون عندي أمر غير اختياري، فماذا يقول لي؟ اتجه إلى القبلة، اتجه إلى القبلة. القبلة أمر اختياري بالنسبة لي، الاتجاه أمر اختياري بالنسبة لي، فأنا يتوقف فعلية وجوب الاتجاه إلى القبلة على معرفة القبلة في رتبة سابقة. فإذا أنا لا أعرف القبلة خارجا لا أخاطب بوجوب الاتجاه إلى القبلة. أنا إذا قال لي صل الظهر في الساعة كذا، فعلية وجوب صلاة الظهر متوقفة على مجيء هذه الساعة خارجا، صح أم لا؟ لكن هذا لأن هذا الشيء أمر غير اختياري بالنسبة لي. بينما إذا كان الشيء والموضوع الخارجي اختياريا بالنسبة لي فليس بالضرورة، ليس بالضرورة أن يكون، عليكم السلام ورحمة الله، فليس بالضرورة أن يكون الموضوع الخارجي قيدا في التكليف. لاحظوا معي كيف. يعني الآن أنت عندك حرمة شرب الخمر، صح؟ الخمر متعلق المتعلق هو موضوع خارجي. نحن كما يمكن أن نتصور أن فعلية الحرمة متوقفة على فعلية أو على وجود الخمر خارجان، على وجود الخمر خارجان، يمكن أن نتصور أن فعلية الحرمة متوقفة على، عليكم السلام ورحمة الله، على عنوان الخمر وإن لم يوجد في الخارج. هذا ممكن أو لا؟ يعني يمكن للمولى أن يرتب حرمة شرب الخمر على الخمر الخارجي، فيقول لك: لا فعلية لحرمة شرب الخمر إلا إذا وجد الخمر في الخارج. يمكن. ويمكن للمولى أن يقول لك: لا، هناك فعلية لحرمة شرب الخمر وإن لم يكن هناك خمر في الخارج.
طيب. بين
نعم. طيب ما هي الفائدة؟ ما هي ثمرة؟ الآن أنا الآن ما عندي خمر في الخارج، فعلية حرمة شرب الخمر ثابتة في حقي. ما هي فائدة هذه الفعلية الثابتة في حقي؟ فائدتها هي أنه المولى يريد أن يردعني عن إيجاد الخمر في الخارج. ما هو المولى كيف يمكن أن يردعني عن إيجاد الخمر في الخارج حتى لا أضطر إلى شربه لأجل مثلا فقد الماء وما شاكل ذلك؟ المولى يمكن حتى يقطع علي الطريق من أن أصل إلى الضرورة إلى شرب الخمر، ماذا يصنع؟ اللي من الآن فعلية حرمة شرب الخمر، فهذه الفعلية ماذا تصنع؟ تردعني مولويا، تحول مولويا بيني وبين الخمر قبل أن يوجد الخمر. فإذا وجد الخمر في الخارج أنا أقول قد جعلت ماذا؟ سياجا بيني وبينه. لاحظتم؟ فإذا أيها المحقق النائم، مع أننا في الحالتين نجري البراءة، لاحظوا معي حتى نستكمل الفكرة، نحن الآن بناء على أن فعلية الحرمة متوقفة على وجود الخمر خارجا، ماذا نصنع؟ إذا شككنا في خمرية المائع ماذا نصنع؟ نجري البراءة. ليه؟ نجري البراءة ليه؟ لأنه هون عندنا على المبنيين، واحد لأن الإطلاق شمولي، مثل ما تقدم معنا امبارح محقق النائني بيقول لك لا استحقه، واثنين لأن الشك في قيد التكليف. ليه؟ لأن الفعلية متوقفة على وجود الخمر خارجا، وأنت تشك في وجود الخمر خارجا فأنت تشك في قيد الفعلية. من أنه للمحقق النائني كلامك يصح هنا في هذا القسم، واضح؟ بينما إذا أتينا إلى القسم الثاني أيضا، إذا شككنا في خمرية المائع أيضا عند الجميع نجري البراءة. طيب أما على مبنانا فنقول لأن الإطلاق شو؟ شمولي، إطلاق هون شمولي بالحرمة، إطلاق شمولي. طب هل نستطيع تطبيق كلام المحقق النعيمي هنا؟ هل نستطيع تطبيق كلامه؟ فعلية الحرمة متوقفة على عنوان الخمر وأن لم يوجد في الخارج، فلا نستطيع تطبيق كلام، لا نستطيع تطبيق كلام المحقق النائني، فنستكشف. هذا الإشكال. لأنه لا شك في قيد الفعلية، لأن فعلية الحرمة لا تتوقف على الوجود الخارجي للخمر. لاحظتم؟ فنقول للمحقق النائني، كأنك أيها المحقق النائني بقولك نكتفي بالميزان الأول، ماذا صنعت؟ قلت أنه دائما لا بد حتما لا يكون إلا أن فعلية التكليف متوقفة على الوجود الخارجي. لماذا؟ للموضوع، مع أنه يمكن أن نصور لك مورد فعلية التكليف لا تتوقف على الوجود الخارجي للموضوع، مع أن البراءة تجري فيه، وبناء على كلامك هنا لا تجري البراءة. واضح كيف صار الإشكال؟ يعني أنا كيف بشكل على الشيخ مصطفى هلا إذا قال لي الضابطة كذا، بجيب له مورد لا تنطبق عليك الضابطة. هذا اللي عمله سيد الشهيد في المقام. واضح إن شاء الله؟ نطبق هذا المقدار من الإطار. قال رحمه الله: فإن قيل إن مرد الشك في الموضوع الخارجي إلى الشك في قيد التكليف دائما، لأن الموضوع قيد في التكليف، الموضوع الخارجي، فحرمة شرب الخمر مقيدة بوجوب شرب الخمر بوجود الخمر خارجا. ليه؟ لأنه أنت الآن تخاطب بحرمة ماذا؟ فمع الشك في خمرية المائع يشك في فعلية التكليف المقيد، هو بدأ أشك في قيد فعلية التكليف. فيك تعبر بالعبارتين، مرة تشك في فعلية التكليف المقيد، يعني أنت تشك في فعلية الحرمة التي قيدت بماذا؟ بوجود الخمر، لأنك تشك في وجود الخمر. وقد تقول أنك تشك في قيد التكليف، والشك في قيد التكليف مجرى للبراءة. وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول فقط، كما يظهر من كلمات المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه. كان الجواب، شوف السيد شيدوان جواب، كأن المحقق النائيني ماذا صنع؟ ملازمة. كلما كان هناك تكليف ففعليته متوقفة على الوجود الخارجي للموضوع. تحصل؟ سوى ملازمة. سيد شهيد على شو أشكال؟ على الملازمة. شو جاوب عليه؟
إن...
نعم؟ لا، حتى في دائرة النهي. نحن كلامنا في دائرة النهي. كان الجواب أنه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق المتعلق يعني الموضوع مأخوذا بوجوده الخارجي قيدا في التكليف. لاحظ عم يجاوب عليك شيخ مصطفى هلا، سواء كان التكليف إيجابا أو تحريما. ما في ملازمة، ما في ضرورة حتى تقلي أنا أستغني عن الميزان الأول، وإنما قد تتفق ضرورة ذلك فيما إذا كان أمرا غير اختياري. ما هو الذي كان أمرا غير اختياري؟ فيما إذا كان الموضوع متعلق المتعلق أمرا غير اختياري كالقبلة مثلا. القبلة غير اختيارية وهي متعلق المتعلق، فيما لو قال لي المولى صلي إلى القبلة، اتجه إلى القبلة وعليه، نقول له إذا مش ضروري فمنجرح المثال هلا. فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها، شو يعني؟ يعني على نحو كانت الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا. ما تقول لي شيخ مصطفى لا ثمرة فيها، حطوا الحد منا. وثمرة ذلك الردع مولويا عن إيجاد الخمر أيضا. ليه؟ لأن المولى إذا علم أنه إذا وجد الخمر سيضطر المكلف إلى شربه، فالمولى ماذا يصنع؟ بيسوي لك الفعلية من الآن حتى لا تقع في هذه المشكلة فيما بعد. نعم، هذا فيه ثمرة. أنه إذا وجد الخمر سيضطر المكلف إلى شربه. صح مع ذلك، يعني عجيب، صح مع ذلك إجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي، مع أن ضابطتك أيها المحقق النائي لا تنضبط. طب ليش صح إجراء البراءة؟ يقول لأن إطلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوك شمولي. لا،
الحالة الأولى لو حرمت شرب الخمر حسب المثال، الثانية أن الحرمة حتى إيجاد وضع الخمر يحتاج إلى تكلف.
لا، هذه ثمرة، نحن ما عم نقول هذا هو الحكم. الحكم هو حرمة شرب الخمر، ولكن ثمرة الفعلية هي هذه الذي ذكرته. ثمرة الفعلية تم المطلب إلى الآن. الآن السيد الشهيد بيرجع ويرجعنا يقول ولكن إذا دققنا النظر نرى بأن ما ذكره المحقق النائيني صحيح ولكن بتقريب آخر. يعني النتيجة التي توصل إليها المحقق النائيني في هذه الفكرة الآن ولكن بتدقيق أعمق، نتيجة صحيحة أنه يكفي الميزان الأول، ولكن البيان الذي ذكره المحقق النائيني لكفاية الميزان الأول وهو أن الفعلية دائما مقيدة بالوجود الخارجي للموضوع، هذا لا نوافق. طيب، ما هو التقريب وما هو الميزان أيها السيد الشهيد الذي تقول أنه يصحح كلام المحقق النائيني؟ نتيجة كلام المحقق النائيني يقول السيد الشهيد لأن كل قضية فيها الحكم الشرعي وإن كانت حملية مردها إلى قضية شرطية. لاحظوا المطلب كيف هو. فإذا
خلي نفس المثال. الآن أنا عندي قضية حرمة شرب الخمر أو يحرم شرب الخمر. احنا بتشعب الأحمر اتسم علينا ما بعرف.
عم يضرب. هلا بقى نكتب هالكلمتين.
يحرم شرب الخمر.
هذه يحرم شرب الخمر وإن كانت
بحسب ظاهرها قضية حملية، إلا أن مردها إلى قضية مردها إلى قضية شرطية. ما هو مفاد هذه القضية الشرطية؟ كلما كان مائع خمرا فحرام شربه.
شك عبر سيد شهيد. كلما كان مائع ما خمرا،
مائع ما خمرا فحرام شربه.
فأنا عندما أشك
بيجي عن عندي شو؟ الشك في خمرية المائع. فأنا عندما أشك في خمرية المائع، أنا في ماذا أشك؟ أنا أشك في الشرط في القضية الشرطية، والشرط في القضية الشرطية قيد للحكم، صح؟ في القضية الشرطية عندي حكم وهو الجزاء، وعندي قيود وشروط وهي الشرط. الآن أنا كون المائع خمران هذا شك في ماذا؟ شك في جانب الشرط، يعني شك في شرط حرمة شرب الخمر، شك في قيد حرمة شرب الخمر، وهكذا دائما.
فإذا لأنه كلما شككت في الموضوع الخارجي،
الشك في خمرية المائع تساوي الشك في شرط وقيد التكليف، فأنا يكفيني الميزان الأول.
واضح يا أخوان؟ هذا أصل البيان. أصل البيان عند قوله جرت البراءة عن الحرمة فيه. فمثلا إذا واجهني في الخارج مائع هو الفقاع، على سبيل المثال أفرض ما في رواية الفقاع، هذا ماء الشعير المتداول، واجهني خارج شككت في كونه خمرا أم لا، أجري البراءة. ليه؟ لأن قضية حرمة شرب الخمر مردها إلى هنا. كلما كان مائع خمرا فحرام شربه، وهذا مائع أمامي أشك في كونه خمرا أم لا، فأنا أشك في قيد حرمة الشرب فأجري البراءة عن حرمة الشرب وأشرب. واضح؟ انتهى أصل المطلب. الآن السيد الشهيد يريد أن يفصل هذا أصل المطلب على قده. الآن تفصيل هذا المطلب وتفريعه. يقول السيد الشهيد: صحيح أننا نعتقد أن القضية التي تبين الحكم دائما الموضوع شرط فيها، ولكن شرطية متعلق المتعلق تارة تكون بمفاد كانت تامة، وأخرى تكون بمفاد كان الناقصة. شو هو مفاد كانت تامة؟ شو هو مفاد كان الناقصة؟ مفاد كانت تامة يعني وجود الشيء، كانت تامة يعني أصل وجود الشيء، كان الناقصة اتصاف الشيء الموجود بصفة. دائما يا أخوان هيك. كانت تامة بتقول كان زيد، يعني وجد زيد. أو عندما تقول كان الناقصة شو بتقول؟ عالما، يعني زيد الموجود أثبت له صفة العلم. واضح؟ فالسيد الشهيد يقول لك: تارة يكون متعلق المتعلق شرط بمفاد كانت تامة، شو يعني؟ يعني
الحكم يتوقف على الوجود الخارجي للمتعلق.
مثل ماذا؟ كما في حكم حرمة النظر إلى الأجنبية. حرمة النظر إلى الأجنبية منوط بوجود أجنبية. إذا ما في أجنبية أنت أنا حرمة النظر إلى ماذا؟ واضح؟ أو مثلا وجوب النهي عن المنكر. أنت على الأساس فيش منكر بس أنت وجوب شو بده يجي بحقك؟ الآن هلا أنت قاعد لحالك بالبيت مقفل حالك وقول ما في منكر. لاحظتم؟ فهنا الحكم بحرمة النظر إلى الأجنبية والحكم بوجوب النهي عن المنكر منوط ومربوط بالوجود الخارجي للأجنبية والوجود الخارجي للمنكر. فهم لك؟ هذا النحو الأول. النحو الثاني لا. متعلق المتعلق قيد في فعلية التكليف. بأي نحو؟ بنحو مفاد كان الناقصة.
يعني الحكم يتوقف على
مثل ما عبر سيد شهيد
إناطة الشيء بعنوان من العناوين.
شو يعني؟ يعني أنت في مثل مثالنا هنا
الحكم يتوقف مش على الوجود الخارجي للخمر هنا، يتوقف على صدق عنوان الخمر على الشيء الموجود.
صح؟ لأنه أنت ما فيك تفرض الشك في الموضوع الخارجي من دون وجود شيء أمامك، بده يكون في مائع أمامك، صح أم لا؟ بده يكون في مائع أمامك، بعدما يوجد المائع أمامك، لا يكون أصل وجود المائع هو موضوع التكليف، عفوا هو ما يتوقف عليه فعلية التكليف، لا يكون ما يتوقف عليه فعلية التكليف، بنقول هاي الحكم، بنقول هاي
الحكم يتوقف على اتصاف المائع الموجود بصفة الخمرية أو انطباق عنوان الخمر على المائع الموجود.
يقول لك سيد الشهيد وفي كلتا الحالتين
نستطيع إجراء البراءة. فإذا ميزان جريان البراءة الشك في قيود التكليف مع الالتفات أن قيود التكليف قد تكون بنحو أن التكليف يتوقف على وجودها الخارجي وقد تكون بنحو أن التكليف يتوقف على انطباق عنوان على الموجود خارجا. واضح إن شاء الله؟
لابد أن يكون الشك في الخمرية حتى أجل.
نعم. طيب هم الشيخ مصطفى بيقول لي شغله مش موجوده، بيقول لي شيخنا طيب بمورد الشك في هذا المثال اللي امبارح كنا عم نضربه على الاطلاق البدلي في
فقر زيد لما قال لي اكرم فقيرا بناء على هذه الضابطه تجري البراءه؟
لا اصلا اشتغال.
ليش تجري اصلا اشتغال؟
أشك في
لأنني لا أشك في قيد التكليف. أنا هون لما أشك في فقر زيد أنا لا أشك في قيد التكليف، لا بنحو كان التامة ولا بنحو كان الناقص، وإنما أنا هنا أشك في أنا أكرمته أشك في تحقق الامتثال وعدم تحقق الامتثال. يعني نحن ما خربنا الضابطة الأساسية يا أخوان، هذه الضابطة تحافظ على الأفكار التي كانت موجودة. واضح إن شاء الله؟
نطبق فعلا هذه العبارة لأنه بعد في بس
فكرتين صغار بيخلص المطلع. قال رحمه الله ولكن بتدقيق أعمق، أهم شيء العمق يا أخوان، نستطيع أن نرد الشك في خمرية المائع إلى الشك في قيد التكليف لا عن طريق
ما ذهب إليه المحقق النائن افتراض تقيد الحرمة بوجود الخمر خارجا.
وقد أشكلنا عليه.
لا، بل بتقريب أن خطاب لا تشرب الخمر مش بقى خصوصية، وأي خطاب لبيان الحكم الشرعي مرجعه إلى قضية شرطية، كلما كان مائع ما خمرا فلا تشربه، فحرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا سواء وجد خارجا أو لا، هذه الحرمة، هذه التكليف مقيد. فإذا شك في أن الفقاع خمر أم لا، مثلا جرت البراءة عن الحرمة فيه، وبهذا صح القول بأن البراءة، يعني صح التمسك بالميزان الأول لوحده، صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف. طيب متى بده تفصيل؟ وأن قيود التكليف تارة تكون على وزان مفاد كانت تامة، مثل ما حكى المحقق النائين، يعني إناطة التكليف بوجود شيء خارجا، مثل ما ضربنا مثال مسألة أنه وجوب النهي عن المنكر لابد من وجود المنكر خارجا، فيكون الوجود الخارجي قيدا. فإذا شككت في هذا الموجود الخارجي تجري البراءة. وأخرى يكون على وزان مفاد كان ناقصة، بمعنى إناطته باتصاف شيء بعنوان، يعني شيء موجود أنت الحكم منوط باتصاف هذا الشيء الموجود بعنوان، فيكون الاتصاف قيدا. فإذا شك في الوجود الخارجي على الأول أو في الاتصاف على الثاني جرت البراءة، وإلا إذا لم يشك في هذين لا تجري البراءة، كما لو شك في ماذا؟ فيما يرجع إلى الامتثال مثلا. تمام؟ بعد ذلك السيد الشهيد يقول هذه الفكرة، وهي فكرة قيود التكليف بمفاد كان ناقصة، مش بمفاد كانت تامة، بمفاد كانت تامة لا تجري إلا في بعض الموضوعات التي يتوقف فيها فعلية التكليف على وجود الموضوع خارجا فقط. أما بناء على مفاد كان ناقصة يمكن أن نعمم المسألة إلى عنوان الموضوع وعنوان متعلق الحكم أيضا. طبعا مش كل متعلق، أنه الشك في صدور المتعلق هو ماذا؟ شك في الامتثال، صح أم لا؟ لا، هم عم يحكي سيجد أنه في كل متعلق، بل في بعض المتعلقات. تعال معي، وهذا بالتحريم بتزبط أكثر، تعال معي إلى هذا المثال. يحرم الكذب. الكذب هو عبارة عن ماذا؟ لا، هو موضوع متعلق.
متعلق
الكذب. يعني أنت الآن لاحظوا ما هي هم بتقول يحرم الشرب، يحرم الكذب. هذا متعلق. إذن هذه متعلق بالحكم. صح أم لا؟ أنت الآن هذا التحريم متوقف على كون الكلام متصفا بالكذب، صح ولا لا؟ هذا الشرب متوقف، ألا الشرب ما بتزبط فيه، هذا التحريم متوقف على كون الكلام غناء. لما تقول يحرم الكذب، لما تقول يحرم الغناء، الغناء أيضا شو متعلق؟ بأي نحو؟ يعني التكليف بالتحريم يتوقف على
كوني الصادر منك كذبا. التكليف بالتحريم يتوقف على كوني ما تستمعه غناء وهكذا. فهنا في هذه الحالة إذا شككت في انطباق عنوان الكذب على ما قلته أستطيع إجراء البراءة، لأنه شك في قيد التكليف بمفاد كان ناقصا، لأنني أشك. فإذا أقول فإذا شككت في صدق عنوان الكذب أو الغناء على كلام خارجي، ماذا أستطيع أن أصنع؟ أجري البراءة. ليه؟ لأنه شك في قيد التكليف بمفاد ماذا؟ كان ناقصا. ليه؟ لأن التكليف يتوقف على انطباق عنوان على الشيء الموجود. شهد مفاد كان ناقصا؟ فهذا شك في قيد التكليف. وهذا لا يعني يا أخوان منافاة هذه الفقرة مع الفقرة التي تقدمت. فإذا كان الشك في صدور المتعلق مع إحراز القيود فهذا شك في الامتثال، هذا فرض غير هذا الفرض. أحسن؟ هذا فرض مختلف. وهذا لا يصدق، هذا الآن لا يصدق فيما لو قال لي المولى مثلا، قال لي المولى اغتسل بالماء وشككت في تحقق الغسل، لأنه هون المتعلق بالغسل. هون ما بيجي هذا الكلام، لا يأتي هذا الكلام هنا. ليه؟ لأن الشك هنا لا يرجع إلى الشك في ماذا؟ في انطباق عنوان على الشيء الموجود خارجا. لاحظتم؟ يعني مش السيد الشهيد رفع يده عما تقدم، يده دائما ما نكررها، لأنه الواحد يمكن بالمباحثة أو بالتأمل يطلع معه أن السيد الشهيد اختلفت النتائج. لا، يبقى الشك في صدور المتعلق شقا في الامتثال. نعم، بالنسبة لبعض المتعلقات تنطبق الضابطة، وهي ماذا؟ أن الشك شك في قيد التكليف بمفاد كان الناقصة. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذه العبارة. وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان مفاد كان الناقصة على عنوان الموضوع، لاحظ، وعنوان المتعلق معا. فكما أن حرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا، هذا موضوع، كذلك الحال في حرمة الكذب، فإن ثبوتها لكلام مقيد بأن يكون الكلام كذبا. فإذا شك في كون كلام كذبا كان ذلك شكا في قيد التكليف. ولذلك الأدفت، إذا شككت في كون هذا غناء أم ليس بغناء يجوز الاستماع، شك يفتون بذلك. فإذا الضابط والميزان لجريان البراءة في الشبهات الموضوعية ما هو؟ الشك في قيد التكليف في مرحلة الفعلية، وهذا ليس مختصا بأن يكون الشيء الذي تشك فيه قد أخذ قيدا في لسان الجعل، قد أخذ شرطا في لسان الجعل، ولا أنه موضوع، وإنما الضابطة هي هنا أنت تدقق في المورد. هذه يا أخوان جدا مهمة، تدقق في المورد. هذا الشك الحاصل عندي هل يرجع إلى شك في قيد التكليف بمفاد كان التام، أو شك في قيد التكليف بمفاد كان الناقصة؟ فتجري البراءة، وإلا فتجري الاشتغال. واضح؟
إن لم يكن أحد من الموردين هذين
تجري الاشتغال. واضح كيف؟ في أي مورد كان. وذكر المتعلق والموضوع وكذا لأجل ماذا؟ لأجل أن لا تجعل الضابط في ذهنك عنوان الموضوع، أو الضابط في ذهنك عنوان المتعلق، أو الضابط في ذهنك عنوان القيد، وإنما الضابط الدقيقة التي يريدها السيد الشهيد ما هي؟ هي الشك في القيد، إما بنحو مفاد كانت تامة أو بنحو مفاد كان ناقصا. ولذلك قال وهكذا نستخلص
أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف، وهي قيود التكليف مهما كان اسمه متعلق قيد ما بهم، تارة على وزان مفاد كانت تامة كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات. واضحة جدا الآن، أنت وجوب صلاة الآيات متوقف على وجود الزلزلة خارجا، أنت إذا بدك عنوان الزلزلة ما بيعمل لك شيء، صح أم لا؟ وأخرى الآن المرأة حرمة الصلاة عليها متوقفة على وجود الحيض خارجا، الرجل وجوب الغسل عليه متوقف على حصول الجنابة خارجا، وأخرى على وزان مفادي كان ناقصة بالنسبة إلى الموضوع، إلى عنوان الموضوع كالشك في خمرية الماء، وثالثة على وزان كان ناقصة بالنسبة إلى عنوان المتعلق كالشك في كون الكلام الفلاني كذبا، ولا يكون يا أخوان بمفاد كانت تامة بالنسبة للمتعلق. من بيقول لي ليش؟ هلا هو عمل شيء، الميزان ثلاث أمور، على وزان مفاد كانت ناقصة بالنسبة للموضوع، على وزان مفاد كانت تامة بالنسبة للموضوع، وعلى وزان مفاد كانت ناقصة بالنسبة للمتعلق. طب ليش ما بيكون على وزان مفاد كانت تامة بالنسبة للمتعلق؟ واضح السؤال؟ تأملوا فيها لبكرة، واللي بيطلع معه شيء جواب يبعث لنا إن شاء الله. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ باستحباب الاحتياط، نذكر الوجه الأول والوجه الثاني والإجابة عن الوجه الأول فقط، نترك الوجه الثاني والإجابة عنه مع النقطة الثانية إلى يوم الأربعاء، والحمد لله رب العالمين. صل على محمد وآل محمد.